السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والكفاء والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد إخوته الكرام. باب الوضوء في بالماء المستعمل من سنن الدارمي. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الوليد الطارسي وأبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب من وضوئه علي فعقلت. الحديث طبعا رجال السنة، الحديث صحيح. أبو الوليد الطالسي وهو من الأئمة الثقات الكبار، أبو زيد وسعيد، سعيد بن الربيع وشعباء أمير المؤمنين في الحديث، أبو بسطام نعم حجاج، ومحمد بن الكدر من الثقات الأزبات. قال عن جابر: سمعت جابر، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. تعلمون جابر وما أدراكم، جابر رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي الأمين. نعم، وهذا حديث مما يستدل به الفقهاء على طهورية الماء المستعمل، وبعضهم يستدل به على طاهرية الماء المستعمل. طبعا الفارق بينهما أن الطاهر طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، أما الطهور فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. طبعا على خلاف ما قسمه ابن تيمية، أو رجح ابن تيمية التقسيم الثاني والصحيح، أن الماء طهور طاهر نجس. الماء على أقسام ثلاثة: طهور طاهر نجس، وهذا تكلمنا عنه كثيرا وفصلناه كثيرا في شرح كتب الفقه في هذا الباب. هذا حديث يعني كما قلت يستدل به على طهرية الماء المستعمل. ما هو الماء المستعمل أصارة قبل أن نتكلم عن هذا الباب؟ ما الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو في طهارة فريضة، في طهارة واجبة. هو الماء المنفصل عن العضو، يعني ما دام يجري على العضو لا يقال بأنه مستعمل. المستعمل هو الماء الذي يمر ينفصل عن العضو في 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 طهارة واجبة، في طهارة واجبة. الماء المستعمل كما قلنا في هذا الباب قد ينازع بعضهم، يقول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، واحنا قلنا ان الاصل في ذلك ان التخصيص غير وارد، التخصيص لابد له من دليل. فالحكم الذي يكون على الأمة على النبي، والحكم الذي على النبي على الأمة، ما لم يرد الدليل على التخصيص. فالماء المتقاطر الذي ينفصل عن العضو في طهارة واجبة هذا هو الماء المستعمل، سواء كان قليلا أو كثيرا. فالعلماء اختلفوا على هذا الباب أو على الماء هذا على أقوال. القول الأول قول الحنفية، قالوا أن الجنب إذا انغمس في البئر بنية رفع الحدث فسد الماء، وإذا انغمس لطلب الدم ففسد الماء على رأي أبي حنيفة خلافا لصاحبيه. والمالكية يرون اليسير كأنية الوضوء والغسل، إن غمس يده فيها صار مستعملا، وإن كان أكثر من ذلك لم يكن مستعملا. شفايه وحاذا وحابلة يحدون حدا بين القليل والكثير، يقولون الكثير إذا بلغ قلتين والقليل أقل من ذلك، لعموم قول السلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. هذا كلام العلماء في متى يكون الماء مستعملا. وحقيقة كما قلت الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو في طهارة واجبة. حكم الماء المستعمل أولا أبو حنيفة واختار أبو يوسف بأنه نجس، القول شاذ. يقولون الماء المستعمل ماء نجس، وقالوا استدلوا على ذلك بحديث عكرمة الأخ شداد أبا أمامة وصلة وصاحب أنس إلى الشام واثنى عليه فضلا وخيرا، عن أبي أمامة قال: عمرو بن عبسة السلمي: ما منكم رجل يقارب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطاياه خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم قال: يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة، نعم، فقال له أبو أمامة: عمرو انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى هذا رجل. فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بحاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة، حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. طبعا هم يقولون الاستدلال للحنفية على هذا الحديث، رضي الله عنكم حفظكم ربي أحسن الله، على هذا الحديث الاستدلال على هذا الحديث يدل به على أن الخطايا قاذورات ونجسات، معناها أنها تنزل مع الماء تنجس الماء، فيكون الماء المستعمل نجس لمخالطته الخطايا. شوف، جعلوا المعنوي محسوسا، جعلوا هذا تفكير عجيب، تفكير عجيب، جعلوا المعنوية محسوسة، جعلوا المعنوية محسوسة. نعم. هناك قول ثاني أن الماء المستعمل هو طاهر، وده قول جمهور الفقهاء، الشافعية والحنابلة يقولون هو طاهر ليس طهور، يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وهذا استدل عليه أيضا بما رواه المصنف عن محمد بن كدر، قال سمعت جابر يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب عليه من وضوئه فعقلت. وهذه فيها دلالة على أنه طاهر. وأيضا الحديث رواه البخاري: قلت يا رسول الله لمن الميراث؟ قال: إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. وأيضا استدلنا بما رواه البخاري بسنده عن المسعود بن مخرمة ومروان يصدق كل ما صاحبه، وفي حديث طويل قال: إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، على وضوئه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن توضأ يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان نجسا كيف يقتتلون عليه؟ لو كان هم أصلا نهاهم الله عن ملامسة النجاسة ولا مقاربة النجاسة ولا مباشرة النجاسة. فلو كان الماء هذا حشاء، لو كان الماء هذا نجس، ما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتتلون على وضوئه. والمقصود بوضوئه والفضل الذي جاء عن انفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا استدل على ذلك بما راه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن سلمة أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف فيه أيدينا، يقول لي ابق لي ابق لي، وأقول له ابق لي ابق لي. وأيضا ورد في البخاري أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون من البئر، وهؤلاء أرحام، يعني كل مع زوجته وتختلف أيديهم، فدل ذلك على أنه يعني الماء المفصل من الأعضاء ليس ناجسا. وكانت عائشة تقول له ابق لي ابق لي، ويقول لها ابق لي ابق لي. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الماء المفصل من العضو ليس ناجسا. أقول إخوتي الكرام، لكنهم يقولون هو طاهر. لما قالوا؟ لأن الصحابة الكرام كانوا يسافرون وكانوا يتوضؤون بالماء، ثم إذا نفت لا يجمعون هذا الماء، لا يذهبون لجمع هذا الماء، بل كانوا يتيممون. أقول يعني في هذا الباب الذي تمسكوا به على أن الماء ليس بطهور، والصحيح أن الماء طهور لم تسلب طهوريته. من قال بأن الماء نجس هذا كلام بعيد جدا وشاذ، حتى استدلال واستدلال يعني استدلال في خطأ بين، وجعلوا المحسوسة المعنوية محسوسة إجبارا، لا بأدلة أنه يعني يكون محسوسا. أما الذين قالوا بأنه طاهر ليس طهور، نقول له عندنا الدلالة على الطهورية، هم أصلا يقولون لهم يجمعوا الماء، قلنا استقذارا. والعلماء يرون بأنه طهور، لأنه يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتتر على وضوئه، وأيضا مجة على محمد بن ربيع، وأيضا جابر قال صب عليه من وضوئه. والذين قالوا بأنه لا يجوز استعماله في رفع الحدث لأنه ليس بطهور، هو طاهر، استدل على ذلك حديث أبي هريرة في مسلم رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: يفعل يا أبا هريرة، كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا، يغترف يتناوله تناولا. وأجل الاستدلال من ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم، وذلك أن الاغتسال يؤثر في الماء، ولو كان لا يؤثر في الماء يعني وفي هذا الباب فإنه يصيره إلى ماء مستعمل، إلى أن يكون ماء مستعمل. وصحيح أن نقول حتى لو كان ماء مستعمل يصح استعماله، لكن الناس يتركونه تقذرا وليس نجاسة على مقامات الأحناف، وليس انقلاب من الطهورية إلى الطهارة. إذا بلغ الماء غلتين لم يعمل الخبث، دفع الخبث عن نفسه. وأيضا استدل على ذلك بأن الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما توضأوا تركوا الماء وما جمعوه، واحتاجوا في الأصفار إلى الماء فتيمموا وتركوا الماء ولم يجمعوه. والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة هو أن الماء طهور يستعمل في الطهارة، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. والأدلة على ذلك كثيرة. الدليل الأول الأصل في الماء أنه طهور، وأنزل من السماء ماء طهورا ليطهركم به. فهنا الأصل في الماء طهور، ولم يرد دليل من كتاب أو سنة أو إجماع يبين أنه تحول من الطهور إلى النجس أو تحول من الطهور إلى الطهر، فهو باقي على أصل خلقته وهو الطهورية. الحديث الثاني في ذلك، نعم، الماء المستعمل ماء طهور، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني كانت تقول ابقي لي وهي تغتسل معه، ابقي لي، والأيدي تختلف في الإناء، معناها أنه يتساقط الماء من الأيدي، ففيها دلالة واضحة جدا. قالوا هو جنب، وحتى حتى لو قال ذلك الماء إذا بلغ قلتان من الخبث، يعني يبقى الماء المستعمل وماء طهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حتى لا يستغذر، مش حتى لا يتنجس، حتى لا يستغذر، يستغذره الناس. والصحيح في ذلك أنهم اختلفوا في هذه الأقوال الثلاثة، والقول الصحيح رضي الله عنك يا دكتور، أحسن الله عليك يا حبيبي، حفظك ربي، ما زال أنتظر الرد، يعني ما زال. نعم، والراجح في هذه الأقوال هو قول المحققين من أهل العلم من وجهاء الشافعية والحنابلة، وأن الماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. وأما أدلة من قال بالنجاسة أضعف الأقوال، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يتوضأ اقترنا على وضوئه، وأيضا كانوا يتوضؤون ويتطاير الماء على أجسادهم وعلى ثيابهم، فهل النبي صلى الله عليه وسلم يرتضي بأن هم يصلوا يعني بثياب نجسة؟ فكان أمرهم بغسل الثوب ولا 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 شيء من ذلك، دلالة على أن قول الحنفية قول شاذ. أما من قال أنه طاهر ليس بطهور، هذا فيه نظر، والصحيح الراجح في هذا الباب أنه طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، لأنه ما في أي مادة سحبت منه طهوريته، فهو طهور باقي على أصل الخلقة. فضل خلق النبي صلى الله عليه وسلم يعود أصحابه، قال من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نادى منادي من السماء أن تبت وطوت من شاك وتبات من الجنة منزلا. يبقى الأصل على أصله ما لم تأتي قرينة تصرفه من الأصل وتنقله عن الأصل. والأصل ماء الطهورية، فلا ينتقل من الطهورية إلى الطهرية أو إلى النجاسة إلا بأدلة أوضح من شمس المعرفة.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.